بسم الأب والابن والروح القدس الواحد أمين. من تراتير ومزامير معلمنا داود النبي، المزمور 49 لإمام المغنيين لبني كورح، مزمور. اسمعوا هذا يا جميع الشعوب، أصغوا يا جميع سكان الدنيا، عال ودون، أغنياء وفقراء سواء، فم يتكلم بالحكم ولهج قلبي فهم، أميل أذني إلى مثل وأوضح بعود لغزي. لماذا أخاف في أيام الشر عندما يحيط بي إثم متعقبية؟ الذين يتكلون على ثروتهم وبكثرة غناهم يفتخرون. الأخ لن يفدي الإنسان فداء، ولا يعطى الله كفارة عنه، وكريمة هي فدية نفوسهم فغلقت إلى الدهر. حتى يحيا إلى الأبد فلا يرى القبر بل يراه، الحكماء يموتون، كذلك الجاهل والبليد يهلكان ويتركان ثروتهما لآخرين. باطنهم أن بيوتهم إلى الأبد، مساكنهم إلى دور فدور، ينادون بأسمائهم في الأراضي، والإنسان في كرامة لا يبيت، يشبه البهائم التي تباد. هذا طريقهم اعتمادهم، وخلفاءهم يرتضون بأقوالهم. سلاه. مثل الغنم للهاوية يساقون، الموت يرعاهم ويسودهم المستقيمون. غداة وصورتهم تبلى، الهاوية مسكن لهم، إنما الله يفدي نفسي من يد الهاوية لأنه يأخذني. سلاه. لا تخشى إذا استغنى إنسانا إذا زاد مجد بيته، لأنه عند موته كله لا يؤخذ، لا ينزل وراءه مجده، لأنه في حياته يبارك نفسه، ويحمدونك إذا أحسنت إلى نفسك. تدخل إلى جيل آبائه الذين لا يعاينون النور إلى الأبد. إنسان في كرامة ولا يفهم، يشبه البهائم التي تباد. هللويا. في المزمور بتاع النهاردة، المزمور 49، بيشابه أصفار الحكمة أيوب والأمثال والجمعة، لأنه فعلا هو مزمور في حكمة. المزمور دوت فيه جانبين، فيه تحذير للأشرار وفي تشجيع وتعزية للأبرار. التعزية مش فقط إن الله يساعدهم هنا، لكن إن ربنا يأخذهم إليه في الأبدية من يد الهاوية لأنه يأخذني. محور المزمور بيتكلم في عدة نقط. النقطة الأولانية بيخبر بنهاية عمر البشر جميعا، لذلك ينبغي أن الإنسان يفكر في الأبدية. بيخبر أنه لا شيء من الأمور المنظورة هيصطحب الإنسان إلى ما بعد الموت، بل هيترك الكل في هذه الأرض، فيجب أنه يعمل حساب للحياة الأخرى. أيضا بيخبر المزمور أن خطية الإنسان الأول، خطية أبونا آدم، أنزلتنا من الحياة الملائكية بل الحياة الإلهية إلى حياة الحيوانات غير الناطقة. لذلك هو مزمور عبارة عن عظة لجميع شعوب الأرض، أغنياء وفقراء، كبار وصغار، حكماء وجهلاء، أكابر ودون، لكل البشر. في مقدمة المزمور بيقول لإمام المغنيين، وعرفنا هو دوت اللي بيقود فرقة التسبيح، لبني قورح. لاحظنا أنه المزامير بتاعت بني كورح لغاية دلوقتي كلها مزامير فيها تعليم، فيها حكمة، ويتوجوا بالمزمور الأخير لبني كورح في الكتاب الثاني لسفر المزامير، ده آخر مزمور هنسمع عنه في الكتاب الثاني، مزمور حكمة. محور المزمور هو تعليم عن زوال الغنى والمجد الأرضي والخيرات الأرضية بوجه عام، عشان كده أنا مسمي المزمور بطل الغنى. الغنى أمر بطل. معروف طبعا أن المال هو القوة المسيطرة على عقول كل الناس، والكل بيسعى أنه هو يغتني. بسبب المال بيرتعب الفقير أمامه بسبب عجزه وقلة ما في يديه، وبسبب المال بيتباهى الغني بغناه، في حين أن وصية ربنا للاثنين دول تخالف الفكر البشري. بالنسبة للفقراء قال لهم انظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم يقودها. طب بالنسبة للغني قال انظروا وتحفظوا من الطمع، لأنه متى كان لإنسان كثير فليست حياته من أمواله. مهما كان معه كتير، الكتير دوت لا حيطول في عمره ولا حيحب الحياة، فلذلك تحفظوا من الطمع. المزمور في الحقيقة بيكشف محدودية قوة المال من جهة أمرين أساسيين. الأمر الأول هو عجز المال أمام الموت. مهما كان الإنسان غني لن يستطيع أن يقف زحف الموت وسطوته وسلطانه. أيضا عجز المال في أنه بعد الموت الإنسان مش هياخد الفلوس معه، هيتركها. فمن هنا بيبين محدودية قوة المال. ليها المال له قوة ما بننكرش في الحياة الوقتية، لكن أمام الموت هو بلا قوة. ما بعد الموت ليس ذو قيمة. أيضا بيعلم المزمور أنه المستقيمون والأتقياء هم الغالبون في النهاية، هم اللي حيسودوا في النهاية، وأن الله سيفدي نفوس الأبرار من القبر ومن الهوية. لذلك المزمور يفكرنا بمثلين قالهم السيد المسيح في تعليمه، بيتناول الجوانب دي كلها. لقى 12 ولقى 16. لقى 12 بيتكلم على الغني الغبي، غني مع غنى كتير لكن في الآخر مات. هذه التي أعددتها لمن تكون، مات وترك الكل. أيضا المثل الثاني أو القصة، بميل أكتر أنه لقى 16 بقصة مش مثل، لعازر المسكين اللي شفناه في الأرض متألم لكن شفناه في الحياة الأخرى الآن هو يتعزى وأنت تتعذب. محور المثلين دول هو اللي بيدور حواليهم مزمور النهاردة. طبعا المزمور لما بيتكلم على الأغنياء الأغبياء أو غباء الأغنياء، مش بالضرورة كل الأغنياء أغبياء، بالعكس في ناس أغنياء حكمة جدا واستخدموا المال ولم يستخدمهم المال. أبو إبراهيم كان غني، أيوب كان غني، وفي ناس كتيرة من الأتقياء في الأرض ناس أغنياء. فالقضية مش قضية غنى وفقر بذاته، لكن هنا بنتكلم على نوع من الغنى، غباء الأغنياء في اتكالهم على المال في افتخارهم به، وفي الوقت برضو نفسه في المقابل مش كل الفقراء حكماء، أو مش كل الفقراء حيرثوا الملكوت لمجرد أنهم فقر. في ناس فقرة متزمرة متجاهرة غير راضية. فاحنا مش بنتكلم بتعميم على كل الأغنياء أغبياء ولا كل الفقراء حكماء، لكن فئة معينة. أقسام المزمور، المزمور عبارة عن 3 أقسام من الآية 1 لغاية 4. الواعظ الحكيم مقدمة، واحد هيقول واعظة فعملها مقدمة لطيفة جدا، إن دلت على شيء تدل على حكمة المرنم، حكمة الواعظ. من الآية 5 لغاية 15 هيكلم على الأغنياء الأغبياء، هيقول لنا في أكثر من نقطة إيه سر الغباء دوت، أو فين الغباء ده ظهر في حياتهم. هيختم المزمور من الآية 16 لغاية 20 نصيحة وتحذير. يقول في الآية الأولى: اسمعوا هذا يا جميع الشعوب، أصغوا يا جميع سكان الدنيا. في أمر بالغ الأهمية، أمر خطير، أمر يهم كل البشر، والمرتل عايز يوصله لكل الشعوب ولكل سكان الدنيا. الحياة الدنيا، الحياة الفانية، الحياة الزائلة، فهو دعوة لكل البشر، نصيحة نفعة للجميع. اسمعوا هذا يا جميع الشعوب، أصغوا يا جميع سكان الدنيا. تخيل واحد عايز يقول وعظة يسمعها جميع الشعوب، ويسمعها كل سكان الدنيا. نمرة واحد، أي منبر مرتفع هذا اللي يمكن من خلاله أن إنسان يرى جميع الشعوب وكل سكان الدنيا؟ أي صوت جهوري يعني يحتاجه الواعظ علشان يسمع صوته لكل أقطار المسكونة؟ أي مكان نقدر نجتمع فيه نجمع فيه كل الشعوب وكل سكان الدنيا؟ يعني واقف فين المرنم ده عشان يقول كلام يصل لكل الشعوب ولكل سكان الدنيا؟ في الحقيقة المتكلم هنا هو الروح القدس الناطق في الأنبياء في القديم، فقال المزمور دوت في وسط شعب إسرائيل فلم يسمعوا سوى شعب إسرائيل، لكن لما جاءت الكرازة بالمسيح في المسكونة كلها حمل أباءنا الرسل كلمات هذا المزمور ووصلوا لكل الشعوب ولكل سكان الدنيا. أدينا احنا النهاردة بعد زمان هذا مقداره لازلنا بنسمع ذات العظة وذات الكلمات، لأن الروح القدس هو اللي نطق في المرنم وهو اللي نطق على لسان أباءنا الرسل اللي وصلوا لنا الكرازة. أيضا الآية دي أقدر أخد فيها معنى ضمني، اسمعوا هذا يا جميع الشعوب. أشوف جميع الشعوب الأمم، الكنيسة اللي قبلوا الإيمان بالمسيح، الكلام ده نافع ليهم. أيضا أصغوا يا جميع سكان الدنيا اللي عايشين الحياة الدنيا، الحياة الأقل، الغرباء عن الإيمان. الوعظة بتاعت النهاردة نفع للمؤمنين ونفع لغير المؤمنين، نفع لأعضاء الكنيسة يا جميع الشعوب، ونفع للغرباء عن الإيمان. إن فيها حكمة. اسمعوا نداء، أو ما حد يقول اسمعوا، في تنبيه للالتفات. أصغوا اللي هتسمعوا ده بقى فكروا فيه. فاسمعوا يعني ادوني انتباهكم، ادوني ودانكم، من له أذنان للسمع فليسمع. ومش كفاية ان احنا نسمع، لا، عايزين بعد ما نسمع نصغي، اي نفكر، نتأمل، نراجع انفسنا على اللي احنا هنسمعه. يؤكد انه الوعظة ديت لكل المسكونة قاطبة، يقول لهم في الآية 2 عال ودون، أغنياء وفقراء سواء. الكلام اللي هنقوله دوت لكل أنواع البر، للعالي وللدون، للغني وللفقير. أقدر أشوف أن العالي أصحاب المراكز العالية، أصحاب السلطة، أصحاب المقامات الرفيعة في الدنيا، عالي. أيضا أقدر أخدها بالمعنى الروحي، العالي هو الإنسان اللي سما بروحياته، اللي بيحيا بحسب الصورة الإلهية اللي في فكر ربنا، عالي سامي. طب والدون؟ الناس اللي في وضع اجتماعي أقل. أيضا أقدر أخد على المستوى الروحي الدون، الناس المولعون بالشهوات وبرجسات الأرض. تعالوا كلكم عشان نعرف إيه هي المبادئ الإلهية، تقييم ربنا للمال وللغنى. بيقول الأغنياء لا تضع قلبك على غير يقينية الغنى. الغنى شيء غير يقيني، شيء غير أكيد، فلما تيجي تسند عليه ده أمر غير يقيني. عارفين واحد عايز يحط إيده كده ويسند الأب يتأكد أن الحاجة دي هتسند ولا لا؟ لا، لا يجي يسند على حاجة يروح وقع. فبيقول للأغنياء ما تحطش قلبك على المال، غنى المال هو غنى غير يقيني غير أكيد. وفي الوقت نفسه بيقول للفقراء كونوا مكتفين بما عندكم. ليه؟ لأنه هنشوف أنه المال وإن كان نافع لكن في أمور كتيرة لا تشترى بالمال، السلام النفسي، الراحة الداخلية، الصحة، الفرح. المال ما يجيبش الحاجات دي، فما تكلفش على الفلوس. الحاجات الغالية المال ما بيجيبهاش، المال بيجيب الرخيص اللي من نوعه هو رخيص فبيجيب الرخيص. عشان كده قال سفر الأمثال 17 لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام. لقمة ناشفة في أسرة كده فيها سلام وفيها محبة وفيها دفء أفضل من بيت كبير فيه ذبائح، ولا ده بيكلم دوت ولا ده بيبص لده. ما لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام. يبقى الآية 1 و2 واعظ بيوعظ كل الناس بكل الفئات بكل المستويات. الآية 3 قيمة الوعظة بتاعته ايه؟ يعني هتقول لنا حاجة مهمة. يقول في الآية 3: فمي يتكلم بالحكم ولهج قلبي فهم. نوع الحديث أو نوع العظة أو نوع الكلام اللي هنسمعه مش أمور تخص العالم ده، هنتكلم كلام حكمة وكلام فهم. أيضا هو ليس كلام مرتجل، مش واحد وقت واقف يقول كلمتين كده يعني مستهلكين أو هو بيرتجل الكلام اللي يجي على لسانه يقوله، لا. ده الكلام اللي هيقوله لنا المرنم هنا ده ثمرة لهج وتفكير. على رأي ما قال سفر صموئيل: روح الرب تكلم بي وكلمته على لساني. كلما بيكون الكلام اللي بنسمعه كلام فيه حكمة، كلام فيه فهم، كلام ثمرة عمق مش كلام مرتجل بسيط ملهوش عمق، كلما ده بيخلينا نبقى أكثر شغفا للسمع. فمي يتكلم بالحكم. الحكمة في لغة التوراة في العهد القديم لا تعني المعرفة فقط، لأنه في ناس عندهم معرفة يعني عندهم معلومات كتيرة فعلوا، لكن الحكمة في لغة التوراة هو التطبيق العملي للمعرفة اللي عندي. يعني أنا عندي معرفة دي معلومات، الحكمة إزاي أطبق المعرفة دي في السلوك بتاعي، إزاي أسلك بما يتفق مع ما أعرف. بنسمع كلام ربنا، بنقرأ في كلمة الله، معرفة حلوة دي الخطوة الأولى، بس لا أكتفي بها، دي مجرد معلومات بتحشي العقل. لكن اللي أنا عارفه دوت، الوصايا اللي أنا حفظتها منذ حدثتي، مطلوب إيه؟ مطلوب بقى إنك تطبق الوصايا دي في الحياة، إزاي تنفذ في كل موقف ما يتناسب فيه مع وصية ربنا. هنا الذهن الذي له الحكمة. عشان كده الروح القدس من ضمن مواهبه يعطي كلام معرفة رائع، واحد عنده معرفة بكلمة الله وبأسرارها شيء رائع، لكن أيضا هو روح الحكمة، إزاي المعرفة اللي احنا عارفينها ديت. ودي قيمة الوعظ. الوعظ ليس فقط للمعرفة رغم أهمية المعرفة، لكن طب سؤال اللي أنا عرفته دوت، طب أنا استفدت منه إيه في حياتي؟ لذلك يجب إنها تنزل لمستوى الحياة العملية، هذه الحكمة بقى. فمي يتكلم بالحكم ولهج قلبي فهم. يبقى الواعظ الحكيم دوت أولا بيعظ كل الناس، نمرة 2 بيعظ بعد تأمل وبعد لهج، نمرة اللي بعد كده أسلوبه في الواعظ. في الآية 4 يقول: أميل أذني إلى مثل، يعني هتكلم بمثل. المثل دوت بيبقى ثمرة حياة طويلة وخبرات في الحياة، والواحد يترجم خبرات الحياة ديت في كلمات قليلة سهلة الحفظ سهلة الفهم. من هنا بقى التعليم بقى مثال مش سهل، عشان تختبروا ديت شوفوا مثلا أي حقيقة إيمانية بنؤمن بها، من جهة التجسد، من جهة الثالوث، من جهة وحدانية الله، أي عقيدة بنؤمن بها، لو أنا عايز أبسطها في مثل مش سهل. يمكن يحس بدي أوي اللي بيخدموا الأطفال مرات كتير، يبقى الموضوع كبير وواحد عايز يحطه في صورة بسيطة. الحياة دي مش لم ترتجل، ده عايز الواحد يقعد يفكر تفكير عميق علشان يقدر يحول المعرفة الروحية ديت في كلمات بسيطة سهل انها تتحفظ سهل انها تتفهم. من هنا كانت عظمة المسيح في الأمثال بتاعته. أميل أذني إلى مثل، أنا هكلمكم بأمثال، وأوضح بعود لغزي. الحقيقة اللي أنا هتكلم عنها دي اللي أنا بصيغها في شكل المثل لغز حير كثيرين. أوضح بعود، نغم الموسيقى تسهل حفظ الكلام، تخلي للكلام تأثير على القلب. فأنا الحقيقة العظيمة دي اللي أنا هتكلم فيها أنا بسطتها في مثل، ومش بس بسطتها في مثل لكن بقدمها بشكل موسيقي علشان يسهل حفظها ويسهل دخولها. كلام الملحن يأثر في القلب ويتحفظ بسرعة. لذلك كان من مكر أريوس بدأ يكتب ترانيم، وكان عنده موهبة الشعر، بدأ يكتب ترانيم بألحان لطيفة، لكن كانت الترانيم دي مملوءة سم، هي العقيدة الفاسدة اللي كان بيؤمن بها أريوس. لذلك بابانا الرائع أثناسيوس نهج ذات النهج، بدأ يكتب هو أيضا كلمات منظومة فيها موسيقى سهلة الحفظ، سهلة التأثير على القلوب والمشاعر، وفي الوقت نفسه بتحوي العقيدة الصح. أميل أذني إلى مثل وأوضح بعود لغزي. وعز حلو، استخدم كل المواهب اللي ربنا مدهاله عشان يقدم الحصة بتاعته. ولكم مش جاي يرتجل كلمتين، لا، ده ربنا اداله اعلان، اداله معرفة، قاعد يفكر وازاي يصوغ هذه المعرفة في كلمات مثل بسيط، وفي الوقت نفسه نظمها في شعر، وفي الوقت نفسه لحنها بالموسيقى عشان يقدم لينا وجبة دسمة في الوقت نفسه سهلة ان الانسان يستصيغها يخدمها يفهمها. كل الموهبة ربنا مدهاله، اعلان الهي بحكمة، نظم شعر، ألحان موسيقى، استخدم كل دوت في الوعظة اللي هو هيوعظها. أميل أذني إلى مثل، شيء رائع أيضا في الوعظ دوت أو المرنم دوت. أميل أذني، قبل ما بعلم الآخرين أنا بميل وداني أنا عشان أسمع. وتنطبق عليه بقى كلمة أشعياء، يفتح لي أذن كل صباح لأسمع كالمتعلمين. أقعد أنا الأول أسمع أتعلم عشان أعطاني السيد لسان المتعلمين لأعرف أن أغيث المعيا بكلمة. قبل ما يتكلم، قبل ما يكون له لسان المتعلمين، لازم الأول تبقى له أذان مثقوبة للسمع. يفتح لي أذن كل صباح لأسمع كالمتعلمين، أنا أقعد أتعلم الأول وأتعلم، وبعد كده أروح إيه؟ أروح أعلم الآخرين، أتعلم وأروح أعلم الآخرين. لغاية إمتى؟ طول الحياة. وعندما يكف الإنسان أنه يكون تلميذ لا يصلح أن يكون معلم. أميل أذني، أنا كل يوم بميل وداني كده عشان أسمع. منظر لطيف، كلنا بنشوف الناس الموسيقيين يمسك الآلة الموسيقية ويروح ميل كده ودانه ويسمع النغمة. أميل أذني إلى مثل وأوضح بعود، ماسك عود لغزي. أميل أذني، واحد يعني مش مجرد بيقول كلام، ده كيانه كله، ده هو ميل ودانه وكل نفسه منشغلة بالكلام اللي هو بيقوله. يا ريتنا حبايب واحنا بنحضر دروسنا في مدارس احد تبقى لينا الاحساس ده، مش كلمتين كده رايحين نقولهم يعني الاستهلاك. ده كيانه كله ممتص في الكلام اللي هو رايح يقوله. أميل أذني إلى مثل وأوضح بعود لغزي. أيضا أشوف فيها صورة للوحي، زي ما الموسيقي بيمسك العود والعود يطلع نغمات هي ليست وليدة فكر العود، لكن دي وليدة صاحب النغم نفسه. هكذا أرى الروح القدس مسك بألسنة الكتاب كعود. سمعنا كلمات بولس، كلمات عذبة، كلمات موسيقية، كلمات تبهض القلب. طب ده نتاج ايه؟ لا ده في موسيقار عظيم هو الروح القدس اللي مسك كيثارة بولس ونظم عليها هذه المقطوعة الموسيقية. أميل أذني إلى مثل وأوضح بعود لغزي. أيضا الآية دي أشوف فيها معنى نبوي. أميل أذني إلى مثل، يقولوها أبائنا الرسل. أبائنا الرسل سمعوا أمثال السيد المسيح، لكن لما كانوا ينفردوا به كانوا يميلوا أذانهم. فسر لنا مثل الزارع، فسر لنا مثل زوان الحقل. يروحوا ميلين ودانهم للأمثال اللي قالها السيد المسيح علشان يشرح لهم المعنى بتاعهم. لذلك أميل أذني إلى مثل وأوضح بعود لغزي. كلمات السيد المسيح اللي كانت بأمثال، وأبائنا الرسل مالوا على السيد المسيح عشان يشرح ليهم الأمثال، أخرجوا لينا بقى بعود التعليم بتاعت السيد المسيح. ترى لو ما كانش أبائنا الرسل قعدوا مع ربنا يسوع وقالوا له فسر لنا مثل زارع، مثل زمان الحقل، فنحن فمحنا ايه؟ الزارع خرج ليزرع فيما هو يزرع، سقط بعض على الطريق، ماشي طبعين يعني. لا، هم ميلوا دنهم وأخرجوا لينا بقى ثمرة تعليم المسيح وثمرة وحي الروح. أوضح بعود، كلمات عذبة، الألغاز اللي كانت في كلام السيد المسيح. أيضا أشوف أنه كلام العهد القديم كان يمثل المثل الرمز، وكلمات العهد الجديد تمثل العود، الكلام اللي فيه عزوبة. قولوا لي لما نقرأ احنا في العهد القديم عصفورتين ونذبح ونطير عصفورة وماشي، فهمنا احنا ايه يعني. لما نيجي بقى في ضوء العهد الجديد نشوف العزوبة اللي بتوضح هذه الرموز، مسيح اللي مات وقام، شيء رائع. يعني فعلا أوضحوا بعود لغزي، الغاز العهد القديم كشفت كما بعود في ضوء العهد الجديد. أيضا ممكن أخذها بمعنى رمزي آخر، أوضح بعود لغزي، هو اتفاق الكلام مع السلوك، كلام حلو بس في النهاية أميل أذني إلى مثل. بيتكلم عن المحبة، عن التسامح، عن الطهارة، كلام حلو، بس بالحقيقة سيظل في ذهننا كأمثال غامض. لكن لما يجي بقى يمسك العود، أوضح بعود لغزي، في الحياة العملية بقى نشوف إزاي الإنسان ده بيسلك بالمحبة، بيسلك بالطهارة، بيسلك بالوداعة، بيبقى ما أعزب بقى سماع التعليم اللي عن المحبة في الوقت دوت، لأنها وضحت اتفقت بالحياة. يبقى الكلام هنا حلو، لكن مجرد كلام وعظ لا يتفق مع سلوك هو كأمثال مبهمة. محبة، طب يعني ايه محبة؟ يعني ايه سامح؟ يعني ايه تنازل؟ يعني ايه عيش بالطهارة؟ لكن لما سلوك المتكلم يتفق مع هذه الكلمات هنا العزوبة بقى. أوضح بعود لغزي، هذه المقدمة اللطيفة جدا، دي مقدمة الوعظ. هيبتدي بقى يدخل في العظة اللي هيقولها، اللي مدينا عنوان الأغنياء الأغبياء. يقول في الآية 5، لماذا أخاف في أيام الشر عندما يحيط بي إثم متعقبية؟ بيكلم نفسه، بيسأل البار المرتل، بيسأل نفسه، بيقول لنفسه لماذا أخاف في أيام الشر عندما يحيط بي إثم متعقبية؟ ليه أخاف من ظلم الأغنياء اللي بيتعقبوا الفقراء عشان يستغلوهم، عشان يمتصوا طاقتهم لحساب الغنى بتاعهم؟ لماذا أخاف في أيام الشر عندما يحيط بي إثم متعقبية؟ ليه يا نفسي خايفة من الناس الأغنياء دول اللي بيحيكوا ليكي المؤامرات، اللي عايزين يستغلوك، اللي عايزين يضحكوا عليكي، اللي عايزين يرتفعوا على حسابك؟ بيقول لنفسه خايفة ليه، وكأنه بيردد كلمة أشعياء 51: من أنت حتى تخافي من إنسان مثلك؟ أخاف منه ليه؟ مش ده إنسان زيه؟ فبيشجع نفسه، بيراجع نفسه، لماذا أخاف في أيام الشر عندما يحيط بي إثم متعقبية، ناس اللي بيتعقبوني دول، ليه أخاف منهم؟ لأنه من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر أن يكون؟ خاف منهم ليه؟ حلو الواحد يشجع نفسه، حلو الواحد يشجع نفسه. وقت ما تبقى النفس منحنية فينا حبايب نشجعها: أنا معزيكم يقول الرب. طبعا عزنا فين ربنا؟ في أورشليم تعزون، أسمع كلمته وأقولها لنفسي أتشجع. لماذا أخاف في أيام الشر عندما يحيط بي إثم متعقبية؟ ليه تخاف يا نفسي؟ ليه تدخلي في حال إحباط؟ فيش حاجة تخوفي غير الخطية. عشان كده ربنا قال في سفر أشعياء: أما خوفهم فلا تخافوه ولا ترتعبوا. ما تخافوش من الناس الأشرار. طبعا خافش إزاي؟ بل قدس الرب الإله في قلوبكم. عايز تخاف؟ خاف من الخطية، يدي اللي تخوف إلى أن يقدم الإنسان عنها توبة، لكن غير كده مش حاجة تخوف. لذلك قال ذهبي الفم: الكارثة الوحيدة في العالم هي الخطية. حلو المرنم قبل ما بيوعظ الآخرين بيوعظ نفسه، حلو الخدام وهم بيقولوا الدرس بنقوله لنفسينا. صدقونا أحب بصدق، ما في مرة إلا الواحد حاطط نفسه قدامه وبتكلم معه. أنتوا بقى بتسمعوا طراطيش كلام، لكن دي الحقيقة. لماذا أخاف في أيام الشر عندما يحيط بي إثم متعقبية؟ الأشرار بيتعقبوني زي الأفاعي، عندما يحيط بي يحوطوا عليه وعايزين يسحقوا عقبه، يعني يلدغوه من رجليه. ورغم المنظر الصعب دوت بيقول لنفسي: لماذا أخاف في أيام الشر عندما يحيط بي إثم متعقبية؟ تخافيش يا نفسي، تخافيش، ليك إله، ليك إله. هو حماية، هو حصن، هو ملجأ، هو معين، هو لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون، هو ضابط الكل، هو المتحكم في كل ما يحدث على الأرض، حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. خفيش يا نفسي. تقول لكم الخوف الوحيد من الخطية، حتى الخطية يا نفسي ما تخفيش، ما مش توبتي، مش تقدمي توبة قدام ربنا، خلاص دم يسوع يطهر. ممكن أخد معنى يعني حلو من الآية دي برضو، احنا هنا خدنا المعنى بتاعها اللي بيقولها المرنم في المزمور، هو بيقول لنفسه: ما تخافيش يا نفسي من الأشرار اللي بيتعقبوك. انا هاخد بقى معنى، ما اقدرش اقول ده بقى شرح المزمور، لكن تأمل الشرح حبايب. الآية دي اتقالت في المزمور لانه في معنى معين بيتسلسل من فكرة لفكرة، ده شرح. الآية دي اتقالت في المزمور ده عشان كده، ده شرح. فالآية دي اتقالت في المزمور، مرنم بيشجع نفسه، انسان تقي بيقول لنفسه: ما تخافيش يا نفسي من الأشرار ومن تعقبهم، من بطش الأغنياء، من سطوة الأغنياء، من سطوة كل ذي سلطة في الداخل كما في الخارج. أخذ أنا بقى منها تأمل، معنى العكس بقى، ده تأمل بقى. لماذا أخاف في أيام الشر؟ أيام الشر دي ذكرت في الكتاب المقدس في سفر الجامعة صح 12 الآية الأولى: اذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تأتي أيام الشر. إيه أيام الشر؟ السنون التي ليس فيها خير. إيه السنون التي ليس فيها خير؟ لما تظلم النواظير، ولما الطواحين تتوقف. بدأ يوصف الشيخوخة صح رائع سفر الجامعة 12. يبقى أيام الشر يقصد بها الجامعة الشيخوخة. لماذا أخاف في أيام الشر؟ مين اللي بيخاف من الشيخوخة حبايب؟ مين اللي يخاف من تقدم السن؟ اللي متعلقين بالأرض. ليه؟ لأن الشيخوخة معناها أن قرب وقت الرحيل. لذلك أهل العالم يتفننوا في أنه يحاولوا يمحوا أثار تقدم السن. أقنعهم بعرفش يعني بيقنعوا نفسهم بيها ولا عايزين يضحكوا على الناس بيها مش عارف. حاول الإنسان يلغي معالم الزمن. ليه؟ سمع خوف من الشيخوخة. طب إيه معنى الخوف من الشيخوخة؟ إنه قرب وقت الرحيل. طب إيه يعني وقت الرحيل؟ يعني وقت الدينونة. هم دول اللي بيخافوا من أيام الشر. لكن الأتقية صدقونا حبايب، صدقونا حبايب، يعني أنا اكتشفت إن أنا عديت 50 فرحان قوي، الإحجاء قربت وفي منتهى الغبطة، بقول لكم منتهى الأمانة، بقولوا منتهى الأمانة، الأيام قربت 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 على النهاية خلاص. ياه حاجة حلوة. أحد الآباء مرة واحد كان مسافر بعيد وجي مرة شافه بعد سنين، قال له يا أبونا دقنك بيضت، قال له يا فرحتني، قال له يا فرحتني. خلي الغربة تخلص يا حبايب. فمين اللي يخاف من أيام الشر؟ سن غير التائب، سن متعلق بالأرض. صدق أحبائي استعجلت تقدم السن بإلحاح من الله بالأمانة، أملا في كلمة قريتها في الكتاب إن كثرة الأيام تظهر حكمة. قلت له رب عديهم بسرعة عشان واحد يقتني الحكمة يخلصوا بسرعة. إذا كان تقدم السن ده يدي للواحد حكمة، خايف حبايب يعني ربنا بقى يرحمنا يعني يكون أو عدى السن نشكر الله. عرفش بقى إيه نصيبنا من الحكمة، دي حاجة في موازين ربنا. أوريجانوس يتأمل بقى في الآية دي تأمل لطيف خالص. لماذا أخاف في أيام الشر عندما يحيط بي إثم متعقبية؟ الإثم متعقبية ديت إثم خطية خلت حد يتعقبني. هي خطية مين؟ خطية أبونا آدم. خطية أبونا آدم خلت الحية تتعقبنا. أنت تسحقين عقبه. لماذا أخاف في أيام الشر عندما يحيط بي إثم متعقبي؟ طب مين اللي ما خافش من إثم متعقبي؟ سيدنا له كل المجد الرائع دوت. يهوذا كان يتعقب السيد المسيح كيما يسلمه. طب السيد المسيح لا ما خافش من تعقب يهوذا. يا صاحب لماذا جئت؟ بقبلة تسلم ابن الإنسان؟ من تطلبون؟ يسوع النصيري أنا هو. أيضا ممكن نأخذها بمعنى آخر، عندما يحيط بي إثم متعقبية. إمتى يحيط بينا الإثم اللي بيتعقبنا؟ يوم المجازاة، يوم الدينونة، يوم ما نوقف قدام ربنا الإثم يتعقبنا ما لم نتب عن هذه الآثام. عشان كده عايزين ما نخافش نتوب. يكمل في الآية 6، مين اللي بيتعقبوا دول؟ قال الذين يتكلون على ثروتهم وبكثرة غناهم يفتخرون. أكبر خطية محبة المال، أصل كل الشرور. بيقول لنفسه ما تخافيش نفسي من إثم متعقبيك. مين اللي بيتعقبوك دول؟ قال الذين يتكلون على ثروتهم. واحد بيتكل على المال الثروة، الحاجة التانية بكثرة غناهم يفتخرون. عندهم خطيتين. الخطية الأولى الاتكال على الغنى. قلنا ليه خطية؟ لأن قلنا الغنى شيء غير يقيني. قال معلمنا القديس بولس لتيموثاوس في الرسالة الأولى: أوصي أغنياء هذا الدهر أن لا يتكلوا على غير يقينية الغنى. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، تكلش على الغنى والثروة. ليه؟ مش هتمنع عنك الموت. نمرة تلاتة، ما تتكلش على الغنى والثروة. ليه؟ لأنك هتتركهم، مش هتاخدهم معاك وانت رايح. عشان كده وصلنا ربنا ان احنا لا نتكل على الثروة، أيضا الخطية الثانية بكثرة غناهم يفتخرون. يفتخر أي حاجة خطية. الحاجة الوحيدة اللي من حقنا نفتخر بها، لا يفتخر القوي بقوتي ولا الحكيم بحكمتي، حكمة العالم، لكن اللي بيفتخر بالحكمة المعطاة له من الله، وهذا اللي طلبها سليمان. لا يفتخرن القوي بقوته ولا الحكيم بحكمته ولا الغني بغناه، بل بهذا يفتخرن المفتخر أنه يعرفني. ربنا بيقول عايز تفتخر، افتخر بربنا، افتخر انك تعرف ربنا، هذا الافتخار. حتى لو معك ثروة، قال لهم ربنا في سفر التثنية، مزرعك اللي عملت ربنا اللي أعطاك الصحة عشان تعمل الثروة، فأنت فرحان بربنا. فلذلك خطيتهم جانبين، الجانب الأول الاتكال على الغنى، الجانب الثاني الافتخار بالغنى بتاعهم. الذين يتكلون على ثروتهم وبكثرة غناهم يفتخرون. زبيل فم قال تأمل رائع، قال أكتر حاجة مرغوبة بين الناس وتثير حسد الناس ما بينهم وبين بعضهم ثلاث حاجات: السلطة والغنى والشهرة. ثلاث حاجات يعني الناس تحصد بعض بسببها. قال في الحقيقة الثلاثة دول لا يقارنوا بالحرية الداخلية للمسيحي. ليه؟ قال نمرة واحد السلطة، اللي في السلطة فرحان، اللي في السلطة نمرة واحد خايف ممن هو أعلى منه لألا يشيح به بعيدا عن السلطة، اللي في السلطة خايف ممن هم دونه لألا يعملوا ثورة ويزحوه بعيد عن السلطة، اللي في السلطة خايف لألا يفقد مكانه لسبب أو لآخر ويصير إنسان عادي. قال لهم حال الناس اللي في السلطة كما في مسرح، واحد عمل دور ملك، واحد تاني بيعمل دور وضيع، تنتهي المسرحية، لا ده ملك ولا دوت وضيع، هكذا تنتهي الحياة. حينال كل إنسان المكافأة ليس بحسب الدور اللي كان بيلعبه، لا، لكن بحسب الأعمال اللي عملها. فبتتسرع السلطة ليه؟ أنت تتسرع السلطة لو أنا حأكافئ لأن أنا في سلطة كبيرة على الأرض، لا ده أنا عايز أخد سلطة، ليه ده عشان أخد مركز في السماء؟ لا، إحنا في مسرح. أول من قال الكلمة دي زاد الفهم، بعد كده على شكسبير، وبعد كده قالها يوسف، بس أول واحد قالها زاد الفهم. قال الحياة مسرح، كل واحد بيعمل دور. طب المكافأة على الدور؟ لا 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 لا، الدور ده هيخلص، لكن المكافأة في الآخر على العمل. فلذلك فكروا ليه ورا السلطة. الأمر الثاني الغنى، قال إيه السعادة اللي في الغنى؟ إذا كان السيد المسيح بفم الطاهر قال ويل لكم أيها الأغنياء، فرحانين بالغنى ليه؟ ده يا ويل الغني دوت إن لم يحسن استخدام الغنى بتاعه لحساب الله. الحق أقول لكم إنكم استوفيت خيركم، أذكر إنك استوفيت خيراتك على الأرض. غنى إيه اللي الناس بتحسد بعضيها عليه؟ كان لنا قوت وكسوة، شكر الله فلنكتفي بهما. أيضا بالنسبة للشهرة والمجد، قال شهرتي للشهرة والمجد تزول كعشب الحقل. عشب الحقل شوفوا كده لما الدنيا تندي، مش تشتي تندي، تطلعوا في أركان السطح كده فوق البيت تلاقوا فيه زرع أخضر طالع، هي بس كلها ساعة، ساعة 10-11 تطلع الشمس يبست العشب وفنى جمال منظر. هكذا يزبل الغنية أيضا في كل طرق. لذلك قال سفر الأمثال راحة الجهال تبيدهم. جاهل، الغني الجاهل، صاحب السلطة الجاهل، صاحب الشهرة الجاهل، الراحة دي بتاعت الغنى والسلطة هي اللي بتضيعه في الآخر. تقولي طيب إذا كان بكثرة غناهم يفتخرون، طب ليه ربنا اداهم الغنى؟ ليه الغنى أعطي للأشرار؟ نمرة واحد، الغنى أعطي للأشرار علشان نتيقن أنه ليس الغنى علامة رضا ربنا، لأنه لو رضا ربنا يساوي غنى كان يبقوا أولادهم أغنياء الأرض. لكن الحقيقة انظر دعوتكم أيها الإخوة، ليس كثرون حكماء، ليس كثرون شرفاء. ولما طوّد دول طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. يبقى ليه الغنى للأشرار؟ لأنه نمر واحد ده برهان على أنه الغنى مش علامة رضا ربنا، مش بالضرورة حبايب. مش معنى كده بقى أنه كل أغنياء ربنا مش رأي. لا، احنا هنا بنتكلم عن فئة معينة من الأغنياء، أغنياء أغبياء، هنشوف دلوقتي غبائهم. لكن في أغنياء حكماء جدا، وفي جناح كده في السماء للأغنياء، مفيش فوارق طبعا، بس يعني ايه، هنلاقي كده ملوك في الـ في الـ في الـ في السماء، ناس أغنياء. بقول لك أبونا إبراهيم. نمرة اتنين، ليه الغنى للأشرار؟ دليل انه مش من الأمور العظيمة، الأمور تافهة. لأن لو المال من الأمور العظيمة كان ربنا اداها لأولاده، دي حاجة تافهة. أيضا ليه الغنى للأشرار؟ دليل انه الحياة ليس فقط هي ما نراه، بل هناك حياة أخرى. الشرير مع فلوس غني صاحب سلطة، ما هي ما خلصتش يا ابني كده، ما تبص للإيه، حتى انتبهت إلى آخرتهم، حقا إلى بوار، إلى بوار جعلتهم يا رب. مزمور 73. يبقى نمرة واحد الآية 5 و6، دول أغنياء أغبياء بسبب موقفهم من المال. غني غبي اللي يفتخر بالمال ويتكل عليه، أهو ده غني غبي. نمرة اتنين، أغنياء أغبياء بسبب موقفهم من الموت اللي مبني على أساس الغنى بتاعهم. يقول في الآية 7، الأخ لن يفدي الإنسان فداء ولا يعطي الله كفارة عنه. بيوبخ محب المال، قال لك المال هيفديك، المال هيكفر عن خطيئتك. الأخ لن يفدي الإنسان فداء، ده مش بس مالك، ده انت لو مال أخوك كمان حطيته على مالك، المال مش هيفديك. ولا يعطى الله كفارة عنه، مش هندي ربنا شوية فلوس كتكفير عن خطايانا. لأنه قال السيد المسيح ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ مفيش. فاللي بيحب المال، المال مش هينجيك من الهلاك، المال مش هيكفر عن خطيئتك. وزي ما بقول مالك ومال أخوك لو حطيتهم على بعضيهم برضو مش هيكفر عن خطيئتك. تصور يا حبايب فرعون مصر أيام موسى، قاعد كده على الكرسي بسلطانه بجبروته بغناه بسطوته، والملك المهلك بيعبر، جه على بيت فرعون عايز ايه؟ عايز ابنك البكر. هل يقدر فرعون بكل سطوته بكل غناه بكل جيشه بكل سلطانه ان يمنع الملك المهلك عن انه ياخد نفس ابنه؟ مش ممكن. قال له فرحان بيقول يا فلوس هتنجيك من الموت. الأخ لن يفدي الإنسان فداء ولا يعطى الله كفارة عنه، مش هنعطي من الله أموال كيما تكفر عن ذنوبنا. هكمل بسرعة بقية الآيات وحرك على الآيات دي بالتفصيل. الآية 8، وكريمة هي فدية نفوسهم فغلقت إلى الدهر. كريمة هي فدية نفوسهم، يعني تكلفة الكفارة ليس في طاقة الإنسان، حاجة كريمة، حاجة غالية، حاجة غير موجودة. كريمة هي فدية نفوسهم فوق طاقة البشر، حاجة أسمى من إمكانيات البشر، حاجة أعلى من قدرتهم. كريمة هي فدية نفوسهم، الفدية بتاعتهم فوق طاقتهم. لو جمعنا أموال واحد قاعد يشتغل طول الظهر وجمعنا كل المال دوت، لن يكفي فدية عن الإنسان. كريمة سمية عليا أعلى أغلى أسمى، كريمة هي فدية نفوسهم، لذلك فغلقت إلى الدهر. مقفول عليه، مش عارفين نجيبها، مفيش في طاقتنا إن احنا ندفع الفدية دي. لذلك الآية 9، حتى يحيا إلى الأبد فلا يرى القبر. مفيش إمكانية أنه يكفر عن خطيته، أنه يفدي نفسه، أنه ينجي نفسه في الآخر من القبر. لا، لأنه نزل القبر، نزل القبر مهما كان غني، مهما كان صاحب سطوة، حتى يحيا إلى الأبد فلا يرى القبر. هل الغني يقدر يعيش للأبد وما يدخلش القبر؟ يقول الآية 10 بل يراه حيروح القبر غصب عنه مهما كان غني، مهما كان ذو سلطة. الحكماء يموتون، حتى الإنسان الحكيم مش هيقدر بحكمته ينجي نفسه من الموت. كذلك الجاهل والبليد يهلكان. لا الحكمة ولا الجهل حينجي الإنسان من الموت، فالكل واقع تحت سطوة الموت. يعني الفكرة بقى اللي عايز يقولها، غني بس عاجز أمام الموت، إيه فايدة الغنى؟ بتفتخر بليه؟ دي الفكرة اللي عايز أقولها في الآيات دي. الآيات دي بقى في الحقيقة عايز أرجع ليها بقى، يعني شيء من التوضيح شوي كده، فهمنا الفكرة. يبقى هو بيوبخ الأغنياء اللي بيفتخروا بالغنى، لأنه الغنى ده لن ينفعهم أمام الموت، لن ينجيهم من الموت. لو دفع كل فلوسه فدية عن خطاياه مش هتكفر عن خطيته، لأن كريمة عالية سامية هي فدية نفوسه. فلذلك غلقت، مقفول عليه، ما مش بطاقتك، خزانة ما تقدرش تفتحها، معكش المفتاح بتاعها. طيب اخد الآية دي بالتفصيل تاني لأن آيات حلوة. الآية 7 الأخ لن يفدي الإنسان فداء ولا يعطى الله كفارة عنه. المال مش هنقدر نقدم منه لربنا بأي شكل من الأشكال عشان يكفر عن خطأنا. تقول لي طيب ماذا عن ذبائح العهد القديم؟ ألم تقدم للتكفير؟ بالعكس، ده أبونا إبراهيم قدم كبش، يمكن إبراهيم ما اشتراش الكبش، نسيب إبراهيم نظرة، وإذا كبش موثق بقرنه، ما مش هو اللي جابه. طب تعالوا لإسرائيل في مصر، الملاك المهلك بيعبر، طب هم فدوا أنفسهم بإيه؟ كل واحد راح اشترى خروف، فاللي معاه فلوس وجاب خروف فدى نفسه أهو. يبقى فعلا الفلوس بتنجي، هي نعطي منها كفارة عن خطايانا. هيا حبايب ان دي كانت مجرد رمز، لذلك قدموا رموز الكفارة دي ومع هذا نزلوا للجحيم انتظارا للمرموز اليه. عشان كده قال لنا بقى اولا هو بفمه الطاهر، لان ابن الانسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثير. هاي الفدية هي، هو اللي يبذل نفسه، عشان كده الكريمة هي فدية نفوس فغلقت إلى الدهر، لأن الفدية بتاعتهم هي الابن المساوي للأب في الجوهر. قالها معلمنا القديس بطرس، افتديتم لا بأشياء تفنى من فضة ولا ذهب من سيرتكم الباطلة التي قلدتموها من الآباء، بل بدم كريم. افتديتم بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. أيضا قال معلمنا القديس بولس، الذي فيه لنا الفداء بدمه وفران الخطية. يبقى ذبائح العهد القديم لا، ما 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 كانتش بتكفر عن الخطية دي، كان بس يعني إيه كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معصينا. معصيكم موجودة بس يعني احنا بعدينها بس شوي، انتظارا لمين؟ لمجيء الابن. طيب دورنا النهاردة بعد ما جات الذبيحة، ايه اللي نقدمه علشان تكفير عن نفوسنا؟ لا مش هنقدم حاجة. عشان كده نقول في القداس، بنقدم المسيح طبعا، عشان كده بقول في القداس ايه، نقرب لك قرابينك من الذي لك. المعنى البسيط من الذي لك يعني يا رب انت اديتنا فلوس، واحنا حطينا فلوس في الكنيسة وجبنا بيها قربان، فالقربان اللي احنا حطينه على المذبح ده من 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 خيرك. هذا المعنى البسيط. احنا بنقدم ايه؟ احنا بنقدم ابونا ابراهيم، ربنا المرة الوحيدة اللي طلب منه يقدم، قال له قدم ايه؟ قال له قدم الابن الوحيد اللي انا اديته لك. يبقى ربنا لما بيقول لنا قدمه بنقدم ايه؟ بنقدم الابن الوحيد الجنس اللي اعطي لنا من الاب. خرجت من عند الاب واتيت الى العالم، اتيت لتكون لكم حياه وليكون لكم افضل. يبقى لما احنا بنقدم، احنا بنقدم ايه؟ بنقدم اللي هو اداهولنا نقرب لك قرابينك، أنت أعطتنا ابنك فدية عن نفوسنا وإحنا واقفين قدامك بنقدم لك الابن، إحنا عندنا إيه نقدمه غيره؟ فبنقدم الابن ذاته اللي ادهولنا الآب. فأقدم إيه عشان أكفر؟ لا، ما تقدمش حاجة حبيبي، هو المسيح اللي قدم ذاته. أنت دورك بقى توب وتلتصق به، تعمل العمل المرضية أمامه، لكن التقدمة هي ذبيحة الابن الذي فيه لنا الفداء بدمه. مفيش حبايب، مفيش حاجة في كل العالم يمكن أن تقدم فداء عن نفس بشري، ومفيش، لأنه ما سينتفع الإنسان لو رابح العالم كله. طب العالم كله ممكن تقدمه فداء عن نفسك؟ هلك لا برضه. فلذلك غلقت إلى الدهر. لذلك على ذات المثال الأخ لن يفدي الإنسان فداء، مفيش واحد هيفدي الآخر. عشان كده ربنا قال في سفر حزقيال: لو أرضي فيها نوح ودانيال وأيوب فإنهم إنما يخلصون أنفسهم ببرهم، إنهم لا يخلصون بنين ولا بنات. ليه؟ لأن الأخ لن يفدي الإنسان فداء. يعني بر نوح ودانيال وأيوب، إيش معنى التلاتة دول؟ لأن التلاتة دول هم اللي الكتاب قال عنهم أبرار: نوح البار، دانيال البار، أيوب البار. التلات أبرار اللي شهد ربنا لبرهم دول ممكن يفدوا آخرين؟ قال لك لا، لا يخلصون بنين ولا بنات. الله، تقولي طب أمال هنا بقى شفاعة القديسين؟ شفاعة القديسين لا تنفع إلا التائب. شفاعة القديسين لا تنفع إلا التائب. صلاة الكنيسة من أجل المنتقلين لا تنفع إلا التائب. واحد عاش في الخطية ومات في الخطية، طبعا احنا ما نعرفش، احنا نعرف منين انه مات في الخطية؟ بس بنفترض يعني، ولا صلاة تعمل له حاجة. طب ما بتصلوا ليه؟ واحنا ليه بنفترض انه هو وحش؟ احنا مفترضين انه هو كويس، بس فيه هفوات، فيه زلات. تقول لي طب ما بالعقل؟ لا، عقل مين وانا من حق ان انا احكم على حد عشان اقول عقله مش؟ لا، انا بحسب وصيه الله اللي مادة انسان بار، ولو انا قلت غير كده يبقى انا ديان. فانا بصلي له لانه بقول يا رب ده راجل بار، ويعني اكيد فيها هفوات وزلات. طب افرض اخترع مش بار، عشان يطلع بقى مش بار، احنا صلاتنا مش هتنقله من الجحيم للسماء. لكن احنا بدافع المحبه، بدافع ايماننا بالجسد الواحد، بدافع إيماننا اليقيني إن إحنا ما بنحكمش على حد، ولا حتى بيني وبين نفسي، يعني ما بحكمش أنا ليه بقول إن الراجل حلو وحش؟ مش عرفني أنا منه ربنا. فبقى اللي بيربطنا بيه رباط محبة، رباط جسد واحد. صلوا بعضكم لأجل بعض، صلي له. طب والميت؟ طب والحي؟ يجي واحد حي يصلي لي، صليت لك. طب أنا ما توبتش، صلاتك عني مش هتفيد في حاجة. فرق إيه بقى الموت؟ الجميع عنده أحياء، إلهنا ليس إله أموات بل إله أحياء. فمش إنكار للشفاعة، لكن الشفاعة لمين؟ للتائب. الآية 8: وكريمة هي فدية نفوسهم فغلقت إلى الدهر. ثمن الفداء فادح، لا أمل للإنسان أنه يفدي نفسه مهما عمل، مهما عمل. كريمة هي فدية نفوسهم، ستبقى كل محاولات الإنسان لفداء نفسه للتكفير عن خطاياه محاولات محكوم عليها الفشل. لن يستطيع إنسان أن يكفر عن خطية واحدة من خطاياه، لأن الفدية كريمة سامية عالية أغلى أسمى. كريمة هي فدية نفوسهم. طب ايه حدودها؟ لا، دي مش في طاقة الخليقة كلها. فغلقت الى الدهر، سكة مقفولة. لو انت هتدور على حاجة بين ايديك تكفر بيها ما فيش. لما يجي الموت لا ثروة الانسان ولا سلطانه هيوقف زحف الموت. ان هبطت الى الهوية لن تملك مفتاح تفتح بيه مفاتيح الهوية. لكن مين الوحيد اللي معاه المفتاح؟ مين الوحيد اللي وقف زحف الموت؟ من آمن بي وإن مات فسيحيا. وكل من آمن به وهو حي لن يرى الموت للأب. هذا الوحيد بقى اللي معاه مفتاح الهاوية والموت، هو الوحيد. الآية 9، حتى يحيى إلى الأبد. بصوا تصارع الإنسان على الذهب مثلا، تصور بقى يعني لو في إمكانية لشراء الخلود، يعني بصوا الذهب وبصوا الناس بتتصارع عليه ازاي، تخيلوا لو فيه يعني ثمن يدفع عشان اشتري الخلود، ده كانت الناس تتطاحن عليه. تخيلوا لو اخترعوا ده بقى ما بيموتش. بقول لكم هصوا بشويه حاجات يعني تقلل اظهار عوامل الزمن، لكنها في الاخر الكيرف ده على فكره يعني يجي في الاخر بيروح نازل مره واحده. تصوروا لو عندنا كده ترياق دواء بيباح في الصيدليات، ده ما يموتش. حتى يحيى، يا يحيى الأبد، فلا يرى القبر. معقولة في إمكانية؟ ما فيش إمكانية يا حبايب، لأن في قانون إلهي وضع للناس أن يموتوا مرة واحدة. طب إيه الوحيد، طريق السبيل الوحيد؟ أنه هو القيامة والحياة، من آمن به ولو مات فسيحيى، وكل من كان حيا وآمن به لن يرى الموت. احنا ما بنموتش يا حبايب، احنا ما بنموتش، لان الموت هو انحدار للجحيم. لا، احنا اليوم تكون معي في احنا بنطلع لفوق، لذلك لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. فمن آمن بالمسيح لا يرى الموت، ما فيش سبيل غير كده. الآية 10، بل يراه. مين يقدر يحيى الى الابد ولا يرى القبر؟ لا، ما فيش هشوفه اصبر عنه، مهما عمل هيشوفه، هيتقابل معاه. ما فيش حاجة توقف زحف هذا المارد الأسود، ما فيش. فلا يراه، الحكماء يموتون، حتى الإنسان اللي عنده حكمة، الحكمة مش هتنجيه من الموت. إنسان بحكمته نجى مدينة، طب يقدر ينجي نفسه؟ لا، ينجيش نفسه. الحكماء ما يعرفوش سبيل لغلبة الموت. كذلك الجاهل والبليد يهلكان. طب واحد جاهل، انا ما كنتش اعرف رب انه في دينونه، جاهل برضو مش هتهرب من الموت والدينونه، يعني مش عدم معرفتك هتنجيك، لا برضو. حبايب يعني ايه الحكماء يموتون؟ كذلك الجاهل والبليد يهلكان. عشان كده قال الجمعه حادثه واحده لكليهما، الجاهل والحكي. ايه الحادثه اللي بتحصل لده وتحصل لده؟ ده بيموت وده بيموت. طب وبعد ما يموت؟ ويتركان ثروتهما لاخرين. اهو شال في فلوس، قدرت تحوش عنك الموت، قدرك تخليك لا ترى القبر، لا هتشوف. طب شفت القبر، طب عملت ايه في الفلوس اللي معاك؟ خدتها معاك؟ لا. ويتركان ثروتهما لآخرين، الجاهل والحكي، الاثنين بيسيبوا ايه اللي يجي بعديهم. ومن سخرية الحياة زي ما يقول الحكيم في سفر الجامعة، ومن يعلم هل يكون جاهلا ام حكيم. يعني انا بحكمتي عملت فلوس، الحكمة هنا الفطنة البشرية يعني. طب ومت، سبتها للي حيجي ورايا. طيب انا اللي تعبت بالحكمه جمعت الثروه دي، يا ترى ابني او اللي هيورثها، يعني مش شرط يكون ابني، يا ترى اللي هيورثها هيكون حكيم يحافظ عليها ولا جاهل يبددها؟ برضو مش عارف. لكن في النهايه ويتركان ثروتهما لاخرين. عشان كده الحكيم قال لك وهذا ايضا باطل. استفدت انا من الحكمه اللي جمعت فلوس وفي الاخر سبتها وانا ماشي، وسبتها الواحد هيجي ورايا انا معرفش هيبقى حكيم يزودها ولا جاهل يضيعها، يبقى باطل بقى الذكاء والاجتهاد البشري في جمع المال. باطل طبعا، لا فادك ولا انت عارف مين اللي هيستفيد منه بعديك. سفر الجامعه سفر حكمه حبايب، يعني انا ببقى اسرع يعني درسناه كام مره؟ مش عارف، مرتين. برضو عندي اشتياق تاني، معرفش هقول فيه ايه تاني، بس يكفي ان احنا نقراه بس، يعني مش ممكن نفوته حتى لو مفيش كلام هيتقال فيه، يعني يكفي بس ان احنا نقرا كلمات الجامعه بتاع الحكمه حبايب. طيب واقفه من الناحيه الايمانيه، الحكماء يموتون، يعني احنا دلوقتي فهمنا الشرح في المثل. الانسان الحكيم مهما كانت حكمته مش هيموت هيموت. طب تعالى بقى نسأل سؤال روحي. تصور انسان حكيم، انسان عايش بالتقوى، طب ما في الاخر بيموت برضه. يبقى الحكيم التقي زي الشرير، ده مات وده مات. طب استفاد ايه بقى الانسان التقي؟ يرد بقى القديس أغسطينوس، قال لك هي دي بالضبط كلمة اليهود لما قالوا للمسيح إن كنت ابن الله انزل عن الصليب. ليه؟ لأن مش فاهمين هو الموت. اللي يقول إن الإنسان التقي بيموت زي ما الشرير بيموت مش فاهم إيه هو الموت، زي اللي مش فاهمين الموت فبيقولوا المسيح ينزل عن الصليب. طب لو نزل عن الصليب طب ما احنا هتغلق علينا أبواب الهاوية إلى الأبد وإلى أبد الأبد، فأنتوا مش فاهمين يعني إيه موت المسيح. فذلك اللي بتقولوا أنه موت التقي زي موت الشرير، أنتوا مش فاهمين يعني إيه الموت. لأن بالنسبة للأتقياء سفر الحكمة برضو من الأسفار الحكمية الرائعة، حذفوها طبعا اليهود أولا ثم أخوتنا البروتستانت، سفر الحكمة الإصحاح الثالث الآية الأولى يقول أما نفوس الصديقين فهي بيد الله فلا يمسها العذاب. هو مات، بس مات ايه؟ حملته الملائكة لحضن ابراهيم. طب والغني الغبي الشرير الخاطي مات، بس مات ايه؟ مات ودفن. فلا مدة غير مدة. عشان كده قال بالعام لتمت نفسي موت الأبرار ولتكن آخرتي كآخرتهم. يا رب موت موتة البار. ليه؟ ما هي الموتة دي غير الموتة دي. يبقى الأغنياء الأغبياء نمرة واحد بسبب موقفه من المال اتكال وفخر بالغنى، ده غباء. موقفه من الموت انه المال اللي انت جمعته ده عاجز انه يصد عنك سهام الموت. نمرة ثلاثة من الآية 11 لغاية 13 أغنياء أغبياء بسبب موقفه من صوت ربنا. يقول في الآية 11 باطنهم أن بيوتهم إلى الأبد. باطنهم اللي في باطنهم، اللي في أعماقهم، اللي في أفكارهم، اللي في وجدانهم، اللي بيتمنوه أن بيوتهم إلى الأبد، إنه يفضلوا عايشين للأبد. مساكنهم إلى دور فدور. يعني هو بينه وبين نفسه يعني إيه ببيوتهم؟ تعال مثلا واحد غني، يعني زي الحاجات اللي كانت غريبة جدا، الرئيس بتاع أوكرانيا، يعني متعاطف تماما مع أوكرانيا يعني، لكن يعني أنا أتمنى أن أوكرانيا ترجع تاني للاتحاد السوفيتي، بس يعني هو الرئيس ده كان يعني إيه زعلان أنا منه في الحتة دي. بعد ما اقتحموا القصر بتاعه شافوا التواليت اللي هو بيقعد عليه، لقوا عامل التواليت كله ذهب وحطت أسدين كده كانوا مصورينه مرة. يعني طب انت اللي انت بتعمله ده بالفخامة يعني تفوق. طب انت بتقعد في البيت على طول، او اللي بيعمل اوفر قوي كده زيادة قوي كده، يعني ده كأنه في جواه حتى لو هو بينه بنفسه عارف انه هيموت، بس الطريقة دي الاسلوب دوت كأن واحد وضع في ذهنه ان انا هفضل عايش في البيت ده طول عمري. باطنهم ان بيوتهم الى الابد، مساكنهم إلى دور فدور. منساش مرة زمان، يعني زمان كنت لسه في الجامعة يعني، وكان في واحد يعني صديق والدي كان راجل غني، بس كان معه عربية كده يعني مش الحاجات اللي كانت يعني فخمة في الوقت دوت. الكلام ده كان في آخر السبعينات أول الثمانينات في الحدود ديت يعني. فقالوا يعني أنت جايب عربية، ما تجيب عربية يعني لو مش جارب عجلات واربع عجلات مش دي بتوصل ودي بتوصل. فرحت او بفكر الروا ما انسان غير مسيح، بس في الحقيقة فرحت او بفكر الراجل ده. يعني في واحد الاهتمام الزيادة بالامور بتاعة الارض ديت، طب انت ما انت الفكر هتسيبها وانت بتاعد على طول، او احساسه وكأنه مش هيسيب البيت دوت. عشان كده يعني صدقوني حبايب، صدقوني بتأخذني شفقة جدا لما يقعدوا يصوروا بيوت بعض الناس يعني، ويعني في ناس نفو ربنا يسند الكل يعني، وانا قبلكم يعني في نفوس ضعيفة كده، يا بص مش عارف الأوضة شكلها ايه، بص ايه يعني وبعدين يعني هو واحد في الابد واسيبه ماشي زي حتة السرير اللي على قد حاله اللي واحد تاني نام عليه. ايه سرير ذهب من سرير خشب مسوس حتى، هذا الواحد نايم عليه وخلص. باطنهم أن بيوتهم إلى الأبد، مساكنهم إلى دور فدور. طبعا البيت بقى ممكن يكون البيت نفسه اللي هو ساكن فيه، ممكن يكون جسده قاعد يعني واخد باله من جسده، كأننا يعني لو احنا لو حطينا أجسادنا حبايب في طبلات إزاز هتعيا وهتمرض وهتعاكس وهتشيخ لازم. طب ليه بقى يعني الزيادة قوي دوت وكأننا يعني معمرين فيها زي ما بيقولوا؟ باطنهم أن بيوتهم إلى الأبد. صوت ربنا بيقول إيه؟ أنت تراب وإلى تراب تعود. ليه بقى الإنسان يعني حاطط قلبه قوي كأنه يعني هيحيا للأبد في هذه الحياة وفي هذا الجسد؟ باطنهم أن بيوتهم إلى الأبد، حتى لو هو بيعرف أنه هيموت. أديني فهمتكم بقى، ده يمكن البعض بقى يعني بيتغافل حتى تذكار هذا الأمر، مش عايز يفكر في موضوع الموت، مش عايز حتى يجيب قدام سيرة الموت، يعني هتهرب منه. باطنهم أن بيوتهم إلى الأبد، مساكنهم إلى دور فدور. في الآية في معنى ضمني بقى أهل الأباء، لا لذيذ أوي. باطنهم أن بيوتهم إلى الأبد، مساكنهم إلى دور فدور. المسكن اللي هو ساكن فيه دلوقتي الخطية والشهوة اللي في باطنهم، هتخلي اللي هو عايشه دلوقتي هيبقى هو ده بيته للأبد. بمعنى أديكم أمثلة، إنسان مثلا بداخله عدم رحمة، باطنهم أدي اللي جواه عدم الرحمة اللي هو عايش فيها دي، هيبقى هو ده بيته الأبدي، هيروح إلى الأبد وإلى أبد الأباد، يدفع في يد شياطين لا تعرف الرحمة. اللي هو فيه دلوقتي اللي الخطية وضعته في باطنه هو اللي هيعيشه للأبد وإلى أبد الأباد. واحد مثلا بيحب الدنس وعايش فيه، هيحيا للأبد إيه؟ روح الدنس يظل متسلط عليه. واحد عايش والشهوات بتحرق جسده، هيحيا للأبد في نار شهوات تحرق جسده. باطنهم اللي جواه أن بيوتهم إلى الأبد، اللي جواه هو ده البيت اللي هيعيش فيه للأبد. طب واللي بيحب بقى التسامح، اللي بيحب الرحمة، اللي بيحب الوداعة، اللي بيحب عدم الغضب، حتى لو كان مغلوب من خطية لكن نفسه بتحب كده، ما بيرتاحش في القسوة، في العنف، في الخطية، ما برضو باطنهم دوت الاشتياق دي هو ده المسكن اللي هيسكن. يعني واحد هو النهاردة في الجسد، أنا ما حبش الظلم، ما حبش القسوة، ما حبش القهر، فبتجنبه، يبقى هروح أعيش في الجحيم حيث ظلم وقهر. إذا كان هو أصلا ما بيحبش الحاجة دي. باطنهم أن بيوتهم إلى الأبد، مساكنهم إلى دور فدور. بقيت الآية ينادون بأسمائهم في الأراضي، ينادون بأسمائهم في الأراضي. أول واحد اتنادى اسمه على الأراضي حنوك ابن قايين. قايين بنى مدينة وسمها باسم ابنه حنوك. تشوف المدينة يقولك دي مدينة حنوك. ينادون بأسمائهم في الأراضي، وهكذا بقى نهج نهج حنوك. ملوك كتير، وتقريبا معظم الدول في العالم اللي بنوها أطلقوا أسمائهم عليها. إيه الهدف؟ الهدف إن عايز يديم ذكرها، الهدف إن عايز تظل ذكرها إلى الأبد. طب سؤال أحب، عشنا على الأرض، طب وفي الآخر هل الأسماء اللي خلدت في الأرض ستخلد في الأبدية؟ لا مش بالضرورة. ذكر الصديق يدوم إلى الأبد. ممكن البعض نجح إن هو يجعل له ذكرى في الأرض، مش بالضرورة طبعا كل اللي لهم ذكرى لن يكون لهم ميراث في السماء، لكن اللي انشغل بس لمجرد انه عايز يخلد اسمه في الارض، هل ده هيخلد اسمه في السماء؟ لا مش بالضروره. ده عاده، انا مش بقول الاجمالي بقى، في ناس خلدت اسمائها في الارض وستخلد في السماء، ناس فعلا عملت اعمال عظيمه، لكن عاده بقى اللي اساميهم خلدت هم في حياتهم كانوا بيبعدوا ما كانش يخطر على البال. يعني الأنبابولة مثلا لما دخل البرية الجوانية، هل كان يخطر في فكر الأنبابولة انه هتظل ذكراه من دور الى دور ابدا. الراجل دخل ويعني ما خلاص ولا حد حس بيه ولا حد يعرف بخبر حتى انه كان في بني ادم على الارض اسمه الانبابول، ذا كان الذي لم يكن العالم مستحق وطئه قدمه. الانبابولس لما دخل لما راح بعته تويتر ما كان في ذهن الانبابولس انه بيخلد اسمه ابدا، واحد راح كده ناسيا منسيا. واذا بالامور الروحيه ديت هي اللي خلدت ذكراهم الى الابد والى ابد الابد. لذلك ينذر كل الجنس البشري في الايه 12 يقول الانسان في كرامه لا يبيت، الانسان في كرامه لا يبيت، يعني مش حيبيت في الكرامة دي للأبد. حتى الكرامة هي أيضا من متاع الدنيا اللي مسير الإنسان حيتركها. الإنسان في كرامة لا يبيت، مش هتفضل الكرامة دي قاعدة معاه للأبد. يشبه البهائم التي تباد. إنسان في كرامة يعني غني، يعني عنده ثروة، يعني ذو اسم. لو معرفش يحافظ على الكرامة ديت لحياة الظهر الآتي فهو يشبه البهائم التي تبات. لذلك امتدح السيد المسيح وكيل الظلم، وكيل الظلم في كرامة، أنا رجل وكيل لا أستطيع أن أنقب وأستحي أن أستعطي، مش هقدر أروح أشتغل فاعل في الأرض ومش هقدر أروح أشحت. طب دلوقتي سيدة هيعزلني من الوكالة، طب والكرامة بتاعتي هتروح، قد علمت ماذا أفعل. قتل كل واحد من مدني سيده، كم عليك لسيدي 100 بس زيت 100 كر قمح، خد صكك واكتب. فماذا السيد وكيل الظلم ليه؟ فكر ازاي أبيت في الكرامة، ازاي تستمر معي كرامتي. فكان حكيم، عشان كده قال لنا بقى المسيح اصنع لكم أصدقاء من مال الظلم. انت انسان في كرامة، ربنا مديك هنا، عارف لو الكرامة دي راحت منك تبقى أنت شبه البهائم اللي بتبات، يبقى أنت مش حكيم. لكن شطارتك إزاي تستمر هذه الكرامة، إزاي إن اللي معاك دلوقتي اعمل بيه لحساب السماء فتظل في الكرامة. لكن إنسان في كرامة لا يبيت، إنسان عنده كرامة وبعد ما مات انحضر للهاوية في أقسام الأرض السفلى يشبه البهائم التي تبات، ما عرفش يحافظ على كرامته، ما عرفش يحافظ على مكانته، ما عرفش يحافظ على النعمة اللي ربنا ادهاله. لكن الشاطر اللي يستفيد بالإمكانيات اللي ربنا مدهاله اللي هي عامله له كرامة مكانة في المجتمع انه يعمل بها مكانة فين؟ في السماء. لكن لو اكتفى بانه له كرامة في الارض يشبه البهائم التي تبات، يوم ما حيموت راحت الكرامة منه. فده انذار لكل الجنس البشري. عندك علم، عندك شهادة، عندك مركز، عندك موهبة، ارتفعت بيها في الأرض، خدت فيها إكرام في الأرض، بس يبقى تشبه البهائم التي تبات، حتموت وخلاص. الحق أقول لكم إني لا أعرفكم، حيلوا لا ليس باسمك تنبأنا باسمك أخرجنا شياطين. احنا كنا مشهورين في الأرض، كانت لنا كرامة، كانت الناس بتعرفنا، قالوا ما عرفكمش. أو تنطبق عليهم الآية إنسان في كرامة لكن ما بيتش فيه، ما حافظش عليه، ما داومش عليه، يشبه البهائم التي تبات. لكن واحد ربنا اداله وزنات عمل بها لحساب الله وحريص على توبته وخلاص نفسه، وإن كرم في الأرض لكن هو عينه على الإيه؟ على الميراث السماوي. أو ده اللي حافظ على الكرامة هنا وهناك، الرفعة هنا وهناك، المكان السامي هنا وهناك، لأنه بيفكر كلمة ربنا في ودانه إن إحنا غربة مسافرين، فبدأ يفكر في الحتة اللي إحنا مسافرين فيه. أهو ده الحكيم. الإنسان في كرامة لا يبيت، اللي ما يحافظش على الكرامة هنا لكي ما تكون سبب في إكرامه في الظهر الآتي يشبه البهائم التي تبات. لذلك شفنا في الكتاب المقدس بقى تشبيهات كتير حبايب، الخاطي يشبه بالبهائم، أرمية اتشبهوا بالفرس، يصهل كل واحد على امرأة صاحبه، في حسقيال اتشبهوا بالذئاب وتشبهوا بالتعالب. الإنسان في كرامة لا يبيت يشبه البهائم، لا ده ساعات بتبقى البهائم أفضل منه،
بصوا الخطية انحضرت بالإنسان إزاي؟ مش بس بيشبه البهائم، ده بقى أدنى من البهائم، أدنى من البهائم في المعرفة. الثور يعرف قنيه والحمار ما عرف صاحبه، وإسرائيل الخاطي ما عرفش. يبقى مش يشبه البهائم، ده أدنى من البهائم. إنسان ما بيعملش حساب الأيام، ده النملة أحكم منه، اذهب إلى النملة أيها الكسلان تأمل طرقها وكن حكيم، ده أنت أقل من النملة. الحيوان عنده حدود للغريزة بتاعته، الإنسان الشهواني مفلت للشهوات، ده أدنى من الحيوان. يعني الحيوان عنده فطرة تتحرك فيها الشهوة وخلص على كده، لا ده بناء آدم بقى مش عارف يحط حدود، ده بقى الأدنى من الحيوان. حتى في الموت الإنسان مخلوق للخلود، إذا به بيتساوى مع البهيمة. فما المزية؟ إذن موت الإنسان كموت بهيمة، سفر الجمع، هي ميزة البني آدم بقى. ما هو مخلوق للخلود، لكن هو انحضر لمستوى أقل من الحيوان، لذلك تجسد المسيح عشان يسمو بالجنس البشري. في المقابل بقى مرات كتير الأبرار شبهوا بالبهايم، بس إيه يعني؟ شبهوا بالحملان في ودعتهم، شبهوا بالحمام في طهارتهم، شبهوا بالأسد في قوتهم، عشان يبقى يعني واخدين الجانبين. أيضا من غباء الأغنياء دول من جهة صوت ربنا، يقول في الآية 13 هذا طريقهم اعتمادهم، يعني واثقين في فكره، يمشي بما يمليه عليه عقله ومقتنع أنه ده الصح، لا مش قابل يقبل نصيحة ولا حتى راضي يقبل كلمة الله. هذا طريقهم اعتمادهم، هم السكة اللي هم ماشيين فيها هم مقتنعين ان هي دي الصح، رغم انها بتضاد وصية ربنا. فغبي غني غبي. اللي اوحش من كده وحلفاؤهم يرتضون باقوالهم، يجوا الاحفاد اللي وراهم يسلكوا ذات المسلك بتاع ابائهم. طب ما تتعظوا من اللي حصل مع ابائكم، ما تيجوا شفتوا الطريق اللي مشي فيه ابائكم وفي الآخر ما استفادوش حاجة. لا للأسف بقى حلفاءهم يرتضون بأقوالهم، ما ماشيين وراهم، لا اتعظوا منهم، لا خدوا درس من اللي حصل معاهم، لا غيروا سيرتهم، لا ماشيين في نفس الخط. مأساة الجنس البشري، مأساة الجنس البشري. بنشوف الموت كل يوم ولا نتعظ منه، بنشوف دينونة ربنا الأشرار ولا نتعظ، هم ماشيين في نفس السكة بتاعتنا. هذا طريقهم اعتمادهم وحلفائهم يرتضون بأقوالهم، لذلك بعديها قال سلا وقفة موسيقية. الهدف من الوقفة ديت ايه؟ نراجع نفسينا حبايب، نراجع مبادئنا، نراجع أفكارنا. احنا مرات كتير يعني خلاص حطينا في ذهننا فكرة وهي كده، طب ما اقف تريس، ممكن تكون الفكرة دي ضد الوصية ربنا، طب الفكرة دي ما انت شفت انسان مشي بيها وفي الاخر كسب ايه؟ لا الانسان في عناده مش عايز يقف يتريس يراجع طريقه، لذلك عمل المرتل وقفة سلاة وقفة موسيقى علشان يراجع الانسان نفسه. يبقى الاغنياء اغبياء من جهة المال، اتكالهم واعتمادهم وفخرهم، اغبياء من جهة الموت لانه شافوا انه المال ما بينجهمش من الموت، أغبياء من جهة صوت ربنا طريقهم مضاد لوصية ربنا وهم مصرين أن يمشوا في نفس الطريق. نمرة أربعة أغبياء من جهة موقفهم ونظرتهم للآخرة للأبدية، يقول في الآية 14 مثل الغنم للهاوية يساقون، مثل الغنم للهاوية يساقون. ربنا مديهم بركات، غنى، مركز، شهرة، كرامة، أي حاجة، عشان دي تكون سبب في أنها تقودهم للتوبة، لكن للأسف هم اتصرفوا زي الغنم، مثل الغنم للهاوية يساقون، ماشيين في, 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 في سكة الموت ومحدش بقى في راجع نفسه، محدش بقى في فكر الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده حيوصلنا لفين، زي غنم ماشية ورا الراعي مش بتفكر. بس للأسف هم بقى ما سلموش نفسهم للراعي الصالح، لكن مسلمين نفسهم الموت يرعاهم، يعني إبليس بيقودهم في طريق هلاك وهم ماشيين في السكة دي مش بيفكروا. الإنسان اللي ماشي وراء شهوات العالم بكل أشكاله، مثل الثور يأتي إلى الذبح ولا يعلم أنه له، عامل زي طور كده سحبينه ورايح الذبح، هو مش حاسس إنه هيذبح، أو للأسف عمل إنسان وصل للحال دوت. مثل الغنم للهاوية يساقون، الشيطان قاعد يجرهم بشهواته وبخطايا يقودهم للهلاك، هم مش بيفكروا في المصير اللي هم رايحين له، الموت يرعاهم. طيب في المقابل ويسودهم المستقيمون. حلوة بقى النور جه هنا، هم بيساقوا للموت. طب بعد الموت؟ لا، المستقيمون حيسود عليهم، يسودهم المستقيمون غداة، يعني ثاني يوم الغداء لما تشرق الشمس. وصورتهم تبلى، الهاوية مسكن لهم، تكلم على الأشرار وعلى الأبرار بالغداة. طول ما إحنا في ظلمة هذا العالم الأشرار هم المترفعين، هم اللي في الصدار. طيب هيجي بقى غداة، هيجي إشراق صباح جديد. طب في الغداة بقى يحصل إيه؟ الأبرار اللي كانوا ذنب يصرون رأس، والأشرار اللي كانت ليهم القيادة إذا بيهم مثل الغنم للهاوية يساقون. إذن الأشرار حتتسلط حتى مغيب هذا اليوم. أنهي يوم؟ اليوم اللي احنا فيه ده، اليوم السابع، حيظل الأشرار هم المتسلطين، حتظل الأرض مسلمة ليد الشرير، حيظل العالم وضع في الشرير حتى مغيب هذا اليوم. وفي إشراقة صباح القيامة يسودهم المستقيمون. المستقيمون بقى هم اللي تبقى ليهم السيادة. عايزين تشوفوا ازاي السيادة هتبقى للأبرار؟ ده امتى ده؟ غداة، ده لما يشرق فجر القيامة. بصوا الغني في الجحيم معذب، مين السيد؟ لعازر المسكين، لدرجة الغني يقول لأبونا إبراهيم ابعت لعازر بس يبل اصبعه باللي بيطرف لساني لاني معذب في هذا اللهيب. مين السيد هنا؟ السيد لعازر. ويسودهم المستقيمون غداة، الابرار مستنين هذا اليوم، مستنين اشراقة فجر يوم القيامة. لستم تعلمون اننا سندين العالم، لاننا ورثة الله وورثونا مع المسيح. بس ده امتى؟ يسودهم المستقيمون غداة في صباح يوم القيامة. عايزين تشوفوا ازاي الابرار تبقى ليهم السيادة؟ الجاهلات راحوا يتوسلوا للحاكمات، اعطينا من زيتكم. السيادة لمين؟ للابرار. ويسودهم المستقيمون غداة. يكمل في الآية 15، انما الله يفدي نفسي من يد الهاوية لانه يأخذني. حصل امتى دوت؟ دي نبوة رائعة عن يوم السبت، سبت النور. إنما الله يفدي نفسي من يد الهاوية لأنه يأخذني. نزل المسيح للهاوية سبا سبيا، أعطى الناس كرامات، فك من قبضة الهاوية، أخذ نفوس الأبرار. إنما الله يفدي نفسي، فعلا الأخو لن يفدي الإنسان، أما المين اللي فدانا؟ إنما الله يفدي نفسي. بس عشان يفدي نفسي كان لازم الله يصير أخ لنا، بكر بين إخوة كثيرين، كان لازم يأخذ طبيعات. بس في النهاية اللي فدانا الله. الأخ لن يفدي الإنسان، أمال مين اللي حيفدي الإنسان؟ إنما الله يفدي نفسي. طبعا فيها إشارة قوية لاهوت المسيح، مين اللي فدانا؟ المسيح، إذ لنا فيه الفداء بدمه. طب يبقى المسيح هو مين؟ هو الله. إنما الله يفدي نفسي من يد الهاوية لأنه يأخذني. إمتى هياخذني من إيد الهاوية؟ دي تنطبق على وقت التوبة. أنا في الخطية منحدر تحت سلطان إبليس، أول ما أقدم توبة يجي ربنا إيه؟ من الهاوية يأخذني. أيضا من الهاوية يأخذني يوم القيامة، يوم الدينونة، تعالوا يا مبارك أبي، سحبنا من تحت سلطان إبليس، رسل الملك المعد لكم. يبقى ما قيل عن أخنوخ لم يوجد لأن الله أخذه، حيتقال علينا إحنا برضو ربنا حياخدنا من يد الهاوية لأنه يأخذني. طب يأخذني الفين؟ قال له المزمور: وبعد إلى مجد تأخذني. وهنا عمل سلاح تاني. طبعا هتجواب فريد، أول ما امتدت إيد ربنا وأخذتنا من الهاوية، أنقذنا من قبضة إبليس، نمرة واحد دي مستحقة أن احنا نقف نتأمل في خلاص المسيح، نشكره لأنه أنقذنا من قبضة إبليس والموت. أيضا محتاجة وقفة لأنه خدنا الفين، خدنا للمجد، نتأمل في المجد الآتي. ليه اتكتب لنا سفر الرؤيا؟ عشان نرى المجد المعد لينا فتتشدد نفوسنا، فدي محتاجة سلاح، محتاجة وقفة. يبقى الآية 1 و4: الواعظ الحكيم وعظ كل الناس، وعظ بعد تأمل، عالج أمور صعبة في وعظه. موضوع العظة: الأغنياء الأغبياء، غبائهم بسبب موقفهم من المال، اتكال وافتخار، غبائهم بسبب موقفهم من الموت، إنه المال لا بيمنع عنهم الموت ولا حياخدوه معاهم للموت، غبائهم من جهة صوت ربنا، معتمدين على فكرهم رغم أنه ده ضد الوصية لكن هم مصرين على الطريق بتاعهم. أخيرا كان غبائهم بسبب موقفهم من الآخرة، مثل الغنم للهوية يساقون، الشيطان سيئهم ومفيش حد بيقف يقول إحنا رايحين على فين. يختم المزمور من الآية 16 لغاية 20 نصيحة وتحذير. النصيحة: ما تخافش من الغني المتكبر. والتحذير: احذر مصيره. ناخد الآيات اللي فضلة. الآية 16: لا تخشى إذا استغنى إنسان إذا زاد مجد بيته. لا تخشى، مرتل بقى بيشجع نفسه بيشجع الأتقياء. لا تخشى إذا استغنى إنسان، واحد يعني يزيد في الغنى، وهو إنسان ظالم وهو إنسان متجبر وبيستخدم السطوة بتاعته، لا 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 الموضوع ده ما يشغلكش. نمرة واحد: هيقعد فترة قصيرة. نمرة اثنين: سريعا ما سيزول هذا المجد. نمرة ثلاثة: المكان اللي هو رايحه هيجرد فيه من كل ما هو يفتخر به. فلذلك نصيحة للمؤمنين: لا تخشى إذا استغنى إنسان، كلمة على إنسان شرير بيزداد في الغنى، إذا زاد مجد بيته. إحنا مرات كتير يعني لما بنشوف الشرير قاعد يزداد في النجاح بنخاف. ليه؟ هيتسلط بالنجاح ده. بيقول لك لا ما تخافش، من أنت حتى تخافين من إنسان مثلك؟ طب يقولنا ده بيزداد سطوة وسطوته دي للبطش. لا تخشى إذا استغنى إنسان إذا زاد مجد بيته. نمرة اثنين: ما تضطربش، ما تنزعجش، ما تتشككش في عدل ربنا. فين ربنا؟ وزي ربنا سايبه؟ لا لا لا، هو بيقول لك ايه الحكاية كلها ايه يعني لغاية المغيب، وغداة هيتسلط المستقيمون. فاصبر بس لغاية ما ايه يوم السوء ده يعدي. هذه ساعتكم وسلطان الظلم، استنى لما الساعة دي تعدي. طب ليه بتقول لي ما تخافش؟ شرحها في الآية 17: لأنه عند موته كله لا يؤخذ. عند موته مش هياخد حاجة من الحاجات دي خالص، مركز سطو، غنى، إمكانيات، خدم. لأنه عند موته كله، كل اللي معاه لا يؤخذ، ولا ينزل وراءه مجده. المجد اللي هو كان فيه في الأرض مش هينزل معاه في الجحيم، هيسيب كل دوت وينزل. ليه؟ لأنه عريانا خرجت من بطن أمي، عريانا أعود إلى هناك. عشان كده قال سفر الجامعة، ما هي دي مأساة الحياة، لا يأخذ شيئا من تعبه. أهو تعب وشق عيني وقضى عمره كله عشان يصل للمركز دوت، ولا للشهادة ديت، ولا للغنى دوت، ولا للسطوة ديت. طب في الآخر ما بياخدش حاجة هو نازل. لأنه عند موته كله لا يؤخذ، ولا ينزل وراءه مجده. الغني حيموت زي بقية الناس ما بتموت، الغني في موته حيتعرى من كل مجده. افتحوا كده قبر أغنى أغنياء الأرض، عظام أمواته كل نجاس. طيب الأبرار لا هدف ينتظرهم مجد أبدي، لأننا سنكون مثله، لأننا سنرى كما هو. فبيقول لك يعني ما تتشغلش بالموضوع دوت. فهو حيموت زي الكل، في موته حيترك كل المجد بتاعه، ويريد حيتركه بس لا، ده بينتظره عذاب أبدي. بنتكلم على مين أحبة؟ على الأغنياء الأغبياء. مش بنعمم. إذا أحب أحزان الأبرار حلمه هيعبر، غنى الأشرار حلمه هيعبر، طب بتتبقى بعد كده أبدي. يبقى جاهل اللي يضع كل قلبه على الحلم اللي هيعبر ولا يلتفت إلى الأبدية التي ستدوم. عشان كده يكشف بؤس الغني في الآية 17، لأنه في حياته يبارك نفسه، في حياته يبارك نفسه، يعز في نفسه، يمجد في نفسه. بص الرجل الغني الغبي، يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثير، لأنه في حياته يبارك نفسه. استريحي، كلي، اشربي، افرحي، عزز نفسه على الآخر، لأنه في حياته يبارك نفسه ويحمدك إذا أحسنت إلى نفسك. الناس بقى المتملقين اللي حواليه يقعدوا يمدحوا فيه، كل ما هو يحسن لنفسه، كل ما هو يزداد رفعة في ذاته، كل ما هو يزداد تفخيم في نفسه، بدل ما حد ينبهه لخطورة السكة اللي هو ماشي فيها، كله يقعد يتملقه. ويحمدونك، كل ما انت تحسن لنفسك هم يحمدوك، كل ما انت ترتفع وتدور راحتك وترتفع على اكتاف الاخرين وتسحق الاخرين هم يمدحوا فيك، لانه في حياته يبارك نفسه ويحمدونك اذا احسنت الى نفسك. طيب وبعدين تكمل بقية الصورة، الآية 19، تدخل إلى جيل أبائه. طيب فضل هو يبارك في نفسه، يعظم في نفسه، الناس تتملقه، الناس تمدحه، لغاية ما يدخل لجيل مين؟ جيل أبائه. يمشي في السكة، ما التعاصم للي قبله، فيروح ماشي في نفس الطريق، سلك ذات المسلك. طب مصيره، أبائه دول فين؟ تدخل إلى جيل أبائه الذين لا يعاينون النور إلى الأبد. ايه بقى نفعه في ايه بقى؟ اللي قاعد يبارك في نفسه، اللي قاعد يعظم في نفسه، اللي قاعد يرفع في نفسه، اللي قاعد يمجد في نفسه، في الاخر الذين لا يعاينون النور الى الابد، ينزل للجحيم، مكان بعيد تماما عن نور ربنا، ظلمة الى الابد والى ابد الابد. لذلك يختم اللي ما يتعص من هذا الكلام، انسان في كرامة ولا يفهم، يشبه البهائم التي تبات. انت انسان مش مخلوق للمصير دوت، انت ربنا ادك عقل، فكر بقى، بتجري ورا الفلوس هتمنع عنك البط، هتنجيك من قبضة الهوية والجحيم؟ عندك كرامة هنا، طب خليك واعي، وكيف احافظ على هذه الكرامة في حياة الظهر الآتي؟ كيف اصنع لي اصدقاء بمال الظلم؟ لألا كرامة هنا وهناك ازدراء ابدي، لألا راحة هنا وهناك عذاب أبدي. فربنا مديك عقل علشان إيه؟ عشان تحكم. إنسان في كرامة ولا يفهم، ما شغلش العقل اللي ربنا مديهوله، يشبه البهائم التي تباد. خلاصة، من لا يعمل لآخرته فهو يشبه البهائم، بهيمة هتموت وتفنى. طب الانسان، لا انت ليك حياه ابديه، فلو انت ما عملتش حساب الابديه ديت، ده انت بقيت اقل من البهائم. انسان في كرامه ولا يفهم، يشبه البهائم التي تبات، لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ولالهنا المجد دائما ابديا امين. مزمور ينفع في الجنازات تمام يعني، بس طبعا في الجنازه مش هيقعدوا لنا ساعه الا ربع لما نوعظهم.